بسم الله الرحمن الرحيم.
إياكم أجر مجلس من مجالس العلم والخير والذكر، فإن مثل هذه المجالس تحفها الملائكة، ويكفينا أن الله تعالى يذكرنا في من عنده في الملأ الأعلى إن كانت النوايا خالصة. نسأل الله تعالى أن يخلص النوايا أجمعين. كما أخص بالذكر والشكر أخي العزيز وصديقي الغالي دكتور فهد الخليفة جزاه الله خير على أن كان سببا في مثل هذا اللقاء ومثل هذا الحضور ومثل هذه الدعوة إلى أن نحضر لهذه المدينة ويكون مثل هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن لا يحرمه أجر هذا اللقاء ونجعله أيضا في موازين أعماله هو ومن كان معه من الإخوة. شكر الله لهم تعالى أجمعين. فإن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه في الحديث عن ابن العاص أن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس من هم مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكلما حرص الإنسان أن يكون مفتاحا للخير في أي مكان ينزل فيه لا شك له أثر عظيم. فإن المسلم دائما مبارك، أينما نزل حل وحل نفع، أينما نزل وحل نفع وكان له أثر في أي مكان كان. فكيف إذا كان في مثل هذه البلاد التي يقل فيها التذكير بالله والتذكير بالغفلة والإرشاد والعمل الصالح عامة؟ فلا شك أن هنا ربما يكون الأجر الإنساني مضاعف. ولذلك لا تحرم نفسك أن تكون مفتاحا للخير، كلما تيسر لك بابا من أبواب الخير وأن تكون أنت المبادر لهذا الباب فلا تحرم نفسك. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا المسجد مؤكد أن الذي تولى فكرته وشراءه وبناءه هو شخص في البداية، هو شخص قد نعرفه وقد لا نعرفه، لكن حسبه أن الله يعرفه، حسبه أن الله يعرفه، وحسبه أن نهر الحسنات بل بحر الحسنات الجاري له ما زال يجري إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهكذا عظمة الإنسان عندما يوفق أن يكون له عمر ثاني. يموت الإنسان لكن عمله الصالح باقي، يموت الإنسان لكن ذكره الصالح باقي، يموت الإنسان لكن ما شاء الله كل يدعو له وكل يعني يذكره بخير. وهذا فضل الله تعالى يؤتي من يشاء. اسأل نفسك أين أنت من هؤلاء؟ هل أنت فعلا من من يبادل ويحرص ويعمل الخير ويكون مفتاح للخير ويبذل ما يستطيع؟ فإن الله تعالى يوفقك ويبارك لك في عمرك وفي ولدك وفي نتاجك وفي صحتك وفي أمور كثيرة جدا. متى الإنسان أعطى من نفسه للخير وأبواب الخير؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم من معروف فعلته كان سببا في رد سوء عنك أو عن ولدك، في رد أمور سيئة عنك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم من السوء ربما أو من الأقدار التي قدرها الله تعالى عليك في أمر ربما يكون سوءا لكن دفعه عنك عملك الصالح، دفعه عنك معروفك الذي أنت بادرت به للخير. وهذه عظمة هذا الدين يا إخوة، عظمة هذا الدين العظيم في أدبياته في نصوصه في 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 الآيات في الأحاديث، أنها مليء بالحث على فعل الخيرات، مليء بالحث على المبادرة في فعل الخيرات، ليس فقط فعل الخير بل على المبادرة، مليء بالحث على أن يسن الإسلام وأن يبدأ الإنسان بفعل خير وفعل حسن. ولذلك من نزل في مثل هذه البلاد ووفقه الله تعالى إلى أن يسن سنة حسنة، يبني مسجدا، ينشئ مؤسسة جمعية، يبذل معروفا، يظل المسلمون ينتفعون منه فيذكرونه بالخير ويدعون له ولو لم يعرفوه أو لم يعرفوا اسمه، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فاكتب عمرا لك وارسم اسمك فعلا عند الله عز وجل لتنال الأجر من الله عز وجل وليكون لك العمل الصالح. هكذا الإنسان العاقل الذكي من يعرف أن عمره محدود 60 سنة 70 سنة 80 سنة، لكنه بذكائه الذي وهبه الله تعالى إياه أمد بعمره، هو بنفسه أمد بعمره إلى أن يجعل عمره مئات السنين وآلاف السنين. كيف؟ بأن يعمل عملا صالحا، يقوم بمشروع ما، يبذل بابا من أبواب الخير والمعروف، فيبقى له يذكره الناس بعمله وليس باسمه، ربما لا يعرفون اسمه لكن يعرفون هذا العمل، كبار هذا المسجد أو الذين شاركوا في هذا المسجد لا نعرفهم، لكن نحن نتبوأ اليوم ونعيش في ظلال معروفهم الذي صنعوه وبذلوه. وكم بذلوا وما الجهد الذي بذلوه؟ لا شك أنهم بذلوا كثيرا، هم ربما ماتوا ربما أحياء ارتحلوا من المدينة، ربما لا أحد يعرف أسماءهم، لكن حسبهم أن هذا الدين يحفظ حقهم وهذا الدين العظيم يزن مثاقيل الذر، لأن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا عظمة هذا الدين أنه يزن مثاقيل الذر، وبالتالي لا تحقرن من المعروف شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهو يقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو بالابتسامة، ولو بالابتسامة شباب، ولو بالابتسامة، ابتسموا الله يحفظكم، ابتسموا، ابتسامتك بوجه أخيك صدقة، فلماذا تبخل بالابتسامة؟ صدقة تؤجر عليها، يعني ما أن تبتسم الآن إلا ويكتب لك الأجر. إلى الآن بعض الناس ما ابتسم، إلى الآن بعض الإخوة ما ابتسم. يا إخوة الأسنان الفقهاء أجمعوا على أنها ليست عورة، يمكن أن تظهر للإنسان. بعض الناس يظن أن الأسنان عورة فيبخل بالابتسامة. طيب الآن سيترجمها المترجم. أذكر شيخنا الشيخ محمد بن الحفير رحمه الله طلب منه محاضرة في الرياض في معهد الصم والبكم، فقال الشيخ شلون بلقي محاضرة على الصم والبكم؟ ما يفهموني. قالوا لا يا شيخ في ترجمة. قال طيب، فجاء الشيخ وحضر، فأول ما بدأ قال قبل أن أبدأ بمحاضرتي بشوف سأرى هل هم يفهمونني أم لا. قالوا كيف الشيخ؟ قال الآن أعطيكم كيف. فالشيخ قام وذكر نكتة وضحك، يعني نقض المترجم، هل بقينا من يضحكون؟ قال يلا ترجمها ويترجمها ويضحكون كلهم. فقال الشيخ الآن خلاص، الآن اطمأنيت لأن الترجمة تصل، فأنا الآن سأترك الميكروفون، هذه المحور الأول أو العنصر الأول من هذا اللقاء المبارك، لعلي أختم به وأختم بآية عظيمة، ثم أترك المجال للمترجم وسأرقب متى يبتسم الإخوة. الله عز وجل يا إخوة يقول في سورة الأنفال بآية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين أجمع، استجيبوا، الطلب الأمر بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحيي قلوبكم ويحيي الإيمان في نفوسكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله، بين المرء وقلبه، بينك وبين قلبك، يعني ربما تدعى إلى الخير، تدعى إلى باب من أبواب الخير، إلى صنائع المعروف، وربما يعني تقول يعني هذا غدا بعد غد تسوف أو تمتنع أو تتأخر، فتحرم نفسك يعني هذا الباب من أبواب الخير، بينما الله تعالى يمر بسرعة الاستجابة. ثم إذا حرمت نفسك وامتنعت هذه المرة قد يحول الله تعالى بينك وبين قلبك فلا يسخر قلبك ولا يعينك بقلبك على صناع المعروف القادمة الأخرى. خلاص واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون لأن هناك الجزاء والعمل. عظمة هذا الدين يا إخوة أن الدنيا مزرعة سنغادرها شئنا أم أبينا، هي دار امتحان جمع للأعمال الصالحة وجمع للحسنات. ولذلك الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي اسمعوني الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ أيكم أحسن عملا. إذا قضية تنافس أيكم أحسن عملا، الميزان عند رب العالمين والذي يجزي هو الله عز وجل. لا تنتظر الجزاء من الناس، لا تقول الناس ما شكروني والناس ما أثنوا علي والناس ما أعطوني شيئا لا، الجزاء من الله، أنت عملت العمل الصالح تريد به وجه الله عز وجل. ولذلك هي دار ابتلاء دار امتحان، الله تعالى يبتلي الناس أيهم أحسن عمل. دائما تذكر هذه الآية لأنها تلخص لك هدفك في الحياة، لماذا أنت خلقت؟ لماذا أنت موجود؟ لماذا؟ لماذا خلقك الله؟ طيب يبقى السؤال المهم، ما مفهومك عن العبادة؟ لعل هذا المحور الثاني.
الحمد لله الشيخ was very grateful for Allah subhanahu wa ta'ala who has given him this chance to meet with his brothers and sisters in this city. And he was also very grateful for those who facilitated his visit to the UK. The Sheikh spoke about the benefit of attending gatherings like this, and the fact that Allah subhanahu wa ta'ala will mention the attendance of gatherings like this amongst the angels in the heavens. And the fact that gatherings like this are surrounded by angels up to the heavens. Then he started the first part of his speech by talking about a hadith narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, some people open the doors of good and close the doors of evil, and other people would open the doors of evil and close the doors of good. So he's saying that one in this life should be very keen to be one of those who open the doors of good and close the doors of evil. And this hadith is in Abu Dawud. And one should know that, especially in a country like this, it's very important that one would open the door for all. And he set the example, the person who established this mosque. He said that people may not know the name of the person, or maybe they have never met him, but his deeds are still continuous and his reward is still continuous. And he's saying that one would die and perish, but people would still mention his good deeds. Maybe they don't know his name, maybe they have never met him, but his good remembrance will continue. This is why it is very important for one to open the door and close the doors of evil. Or am I one of those who open the doors for evil and close the doors for good? And once you become one of those who open the door for good and close the doors for evil, Allah subhanahu wa ta'ala will bless your rizq, your sustenance. Allah subhanahu wa ta'ala will bless your family. Allah subhanahu wa ta'ala will bless your kids. And Allah subhanahu wa ta'ala will surround you with blessings. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in another hadith says, doing good deeds would prevent you from evil ends. So doing a good deed would always push an evil deed away from you. You won't die a shameful death. You won't die a painful death. And Allah subhanahu wa ta'ala would always push the evil away from you. Maybe it's already been written for you, but because you have done something good, Allah subhanahu wa ta'ala will push that qadr away from you. And one doesn't know this. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows how much evil has been pushed away from you. And this is why the Shaykh says that this deen He's always encouraging us to enjoy all the good. This deen is always asking us to do good and spread it throughout the society. And he thinks, especially if someone comes to a country like this or a Western country in general, and they start any good deed, then by doing so, they will multiply their lifespan many times. Although one lives for about 60 years, but he may get a reward for about 100 or even 1,000 years. Because you may start doing a sunnah, and then those who come after you, as he said earlier, they won't even remember your name, but they will carry on doing it, and they don't know who established it, but they carry on doing it. So that's one way of multiplying someone's age. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in hadith says, don't belittle any good deed. So you may think a good deed is little. And the Shaykh, when he got to here, he was expecting you to smile. And he was said, even if you smile in the face of your brother, that's a sadaqah. And he was asking you to smile. And then he said, if you do understand, you will smile.
No,
still not, my translation isn't good. Because you didn't smile. So he said, smile inshallah. You are allowed to show your teeth. And he told the joke here that Sheikh Uthaymeen, he said he went to an institute for the deaf people. And they have asked him to give a talk there. And he said, how will they understand me? And they said to him, they will. So he said, I'm going to test them now. So he told the joke. He said, only the translator laughed. Then he said to the translator, translate for them. And he said, they all laughed. Then he said to him, we can carry on with the talk now. And then the Shaykh concluded by a verse in Surah Al-Anfal, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladhina amanu, O you who believe, respond to Allah and His Messenger. When they call you to that, what gives you life? To that what gives you life, it makes your heart alive and it revives your iman. And know that Allah subhanahu wa ta'ala makes a partition between the person and his heart. And the Shaykh interprets that by saying, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will give you the chance to do a good deed. But you don't respond to that. You don't do it. Another time when you want to do a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala will make a partition between you and your heart and you can't obtain that good deed. And then he's also reminding us that the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created us, as he said at the beginning of Surah Tabarak, glory be to the one to whom belongs the dominion, the one who has created life and death to test you, who does the best deeds amongst you. So in this life, it's a competition. Who can do more good deeds?
المحور الثاني من هذا اللقاء كما أشرت في المحور الأول أو في ختام المحور الأول نحن في هذه الحياة إنما للمنافسة على الأعمال الصالحة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يكون العمل أحسن؟ نسأل هنا سؤال. يعني الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب أنت كمسلم تريد أن تنال هذا الحسن وأن تكون أحسن عملا، أليس كذلك؟ أنا على يقين كلكم الآن تتساءلون كيف يكون عملي أحسن؟ كيف يكون عملي حسنا؟ أنا أسألكم الآن. ترى عندي أنا جوائز، جايب اليوم جائزتين آخر كتاب لي ومشروع جديد، ربط القرآن أو ربط التقنية الحديثة بالقرآن الكريم من خلال علم الخرائط العقلية والذهنية. وهذا الكتاب ترى ما يباع، حتى تكون سأشتريه أبدا، يمكن تحصله في السوق السوداء بس صعب. ليس تسويقا للكتاب، لأن الكتاب يباع ترى بسعر التكلفة تماما، يعلم الله ما نكسب منه ريال واحد، لكن لعل الله أن ينفع به المسلمين. معي نسختين سأهديها من يكون أكثر تفاعل ويجيب على أسئلتي، وسأوقع عليها أهداء له. طيب يلا. فأنا أقول من يعني كيف نستطيع أن ننال هذا الحسن؟ أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عمل؟ الأصل هنا أن تقول أنت نعم نعم شقيق، يعني أنا أريد أن أنافس، أنا أريد فعلا أن أكون أحسن عملا. طيب كيف تفسر الآية؟ وش معنى أحسن عملا؟ كيف يكون عملك حسنا؟ ها؟ لا أرفع يدك حتى ما تضيع عليك فرصة، تراي ما أقبل أنصاف الإجابات، نصف الإجابات أنا أعطيك نصف الكتاب. فأنا أريد إجابة كاملة وليس على السؤال فقط، ما عندي نسختين، إذا أجبت على الأقل ثلاثة أسئلة من أسئلتي ستنال الكتاب. ماذا أعمل؟ ما معي نسختين وشرع عددكم كبير، فلا بد لا يناله إلا من بقدر ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعب تنال ما تريد. طيب فأنا أسأل الآن، كيف يكون عمل العبد، أو كيف تجيب على أي مسلم يقول لك أنا الله تعالى يعني يريد أن نتنافس في هذه الدنيا الأحسن عملا، طيب كيف يكون عملي أحسن؟ كيف يكون عملي أحسن؟ ها تفضل أخي الكريم.
أن يطبق ما قال الله تعالى وسنته.
طيب جميل، أسمع إجابة أخرى. نعم أخي.
أن يكون موافقا للكتاب والسنة وأن يكون خالصا لوجه الله.
إذن أن يكون خالصا
لوجه الله وأن يكون موافقا للكتاب والسنة.
أن يكون خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض، فسئل قال كيف يكون خالصا صوابا؟ قال أن تخلص العمل لله، ما تريد به إلا الله عز وجل، ما تريد به نظرة الناس والتسميع عند الناس وثناء الناس، تريد به وجه الله عز وجل، هذا واحد. اثنين، أن يكون صوابا. متى يكون صوابا العمل الصالح لك؟ متى يكون صوابا؟ إذا كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما يكون في أمر الدنيا في أمر الدين. لا يجوز أن يبتدع الإنسان أن بدعة لم يثبت فيها الحديث الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. لا يقبل الله عز وجل عمل بدعة يأتي به الإنسان في أمر الدين أبدا. في أمر الدنيا ابتدع ما شئت، بل إن الله تعالى يجزي المبتدعة في أمور الدنيا، الله تعالى يجزي المبتدعة في أمور الدنيا، لكن المبتدعة في أمور الدين لا، لا يجوز أبدا. كلما جاء لك أحد بأمر من أمور الدين قل له ما هو الدليل؟ أين الدليل؟ في الكتاب والسنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر وصية له على فراش موته كان يقول: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي. يعني من لم يتمسك بهما حصلت له الضلالة. ما هما؟ كتاب الله وسنتي. هذه عظمة هذا الدين، عظمة الإسلام يا إخوة، أنه جاء من نبع سماوي، من نبع رباني، القرآن والسنة. كلام الناس، كلام الآخرين لا نقبله، نحن لا نقبل إلا قال الله وقال رسوله. حتى لو كان هذا الإنسان من أكبر العلماء، إذا خالف قوله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول كتاب الله عز وجل، نضرب به عرض الحائط. وقد وجهنا أكابر العلماء في مثل هذا، أصحاب الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، كلهم ثبت عنهم، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك، كلهم كانوا يقولون: إذا وجدتم قولي خالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لأنهم أقوالهم قامت على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت العمل الأحسن والحسن الذي تضمن قبوله عند الله، فلا بد أن يتوفر فيه شرطين اثنين: أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون صوابا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان اسمهما شرط العبادة، شرط العبادة. العبادة التي قلنا قبل قليل أننا خلقنا من أجلها، والدليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا. إذن أنت أيها المخلوق، أنت أيها الإنسان، خلقت لهدف واضح تماما لا ريب فيه. ما هو هذا الهدف؟ يبقى السؤال المهم: ما مفهومك للعبادة؟ ماذا تفهم عندما تقول أنا خلقت من أجل عبادة الله؟ ثم لو نظرنا لحياتك لوجدنا أنك ربما لا تفعل كثير من أمورك دنيوية، لا تكاد العبادات تأخذ ساعة، بمفهوم الكثير من الناس العبادات تأخذ ربما ساعة أو ساعتين للإنسان، ليس كذلك؟ طيب باقي الساعات 20 ساعة، 22 ساعة، وأنت في أمور الدنيا، كيف توفق بين هذا المفهوم وبين قول الحق عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام هنا في ليعبدون يقول المفسر للاستغراق، يعني يستغرق في العبادة في كل حياتك عبادة، هكذا خلقك الله عز وجل. فما مفهوم العبادة عندك؟ انتبهوا يا إخوة يا أخوات، انتبهوا، هذا المفهوم حصل فيه خلل عند بعض الناس، عند كثير من الناس اليوم، وبذلك حصل عندهم فجوة، انفصام في الشخصية. بعض الناس، بعض المسلمين عنده فجوة عجيبة، انفصام، يعيش في المسجد، يأتي ويركع ويسجد، وربما تسيل الدمعات على الخدين، وربما يتأثر بكلام الإمام، وربما تجد الروحانية الجميلة الرائعة، وإذا خرج إلى الشارع شخصية أخرى تماما. إذا خرج إلى بيته وإذا به سيء الخلق مع زوجه، مع أولاده، شديد كثير السب والشتم والشتائم واللعن والعياذ بالله. إذا عامل الناس وإذا به يكذب ويغش ويسرق ويحتال ويتلون، دمعات على الخدين. فأين حقيقة العبودية من هذا الإنسان؟ ليست العبادة فقط في المسجد، وليست العبادة فقط في رمضان، وليست العبادة فقط في الحج، ثم في غيرها نجد مع الأسف صورة المسلم وليس حقيقة المسلم. صورة المسلم شتان بين الصورة والحقيقة، شتان بين صورة الزهرة وحقيقة الزهرة، أليس كذلك؟ الزهرة تشمها وتأنس بها، ولو جئنا بصورة الزهرة ربما لم تؤثر بك كثيرا. شتان بين صورة الأسد وحقيقة الأسد. لو قلت لكم هذه صورة أسد، انظروا تأملوه، لبدته، شكله، جماله، روعته، كلكم ستنظرون وتمعنون النظر فيه. لكن لو قلت لكم دخل علينا الآن أسد، ماذا ستفعلون؟ كلنا بيعض شريه على ما قاله، ما نشوف واحد من المسجد، لأن الأسد حقيقة. شتان بين صورة المسلم وحقيقة المسلم. مع الأسف عندما أجوب كثير من بلاد أوروبا وأسمع عبر المؤتمرات والمحاضرات الكثير من الأسئلة الملغمة. ما هي الأسئلة الملغمة؟ أسئلة: هل يجوز يا شيخ أن أعمل في السوق السوداء وبنفس الوقت أستلم ضمان الاجتماعي من الدولة؟ الحق عشان يجي يعني من طريقين يأخذ المال. هل يجوز أن أتزوج بريطانية من أجل أن أحصل على الجنسية ثم أطلقها؟ هل يجوز أن تسمع، هل يجوز أن أوقع عقد مثلا مع شركات الهاتف ثم بعد ذلك ألغي العقد وأذهب لبلدي عشان أحصل على الجوال أو الأيفون بسعر رخيص؟ يعني أسئلة ملغمة كثيرة، حتى بعض الأحيان أقول في بعض المؤتمرات أقول أين نحن يا إخوة؟ يعني هل يعقل أن الحاضرين هم من المسلمون؟ كل الأسئلة ملغمة تتكلم عن الاحتيال والغش والكذب أين صورة الإسلام الجميلة؟ أين روعة الإسلام الجميلة في تعليماته وفي أخلاقياته وفي سلوكه وفي تصرفاته؟ أنا أسألكم، كم بيننا الآن من مسلم بريطاني الأصل؟ كم؟ أنا أسأل الآن، كم بريطاني الأصل؟ ليس أخذ الجنسية، كم؟ ولا واحد. كم لكم من سنة هنا؟ كم هذا المسجد له من سنة ولم يدخله أو لم يسلم؟ ممكن ولا أفراد؟ يعني اجتماعات المسلمين ربما لا يحضرها بعض المسلمين الأصليين البريطانيين، لماذا؟ هل هو قسوة في قلوبهم؟ هل هو بغض للإسلام؟ الكثير منهم مساكين لا يعرف شيئا عن الإسلام، لكنه يرى الإسلام من خلال صورة وسلوكيات البعض من المسلمين، فيظن أن هذا الإسلام، أن هذا هو الإسلام، كذب واحتيال وقتل ودماء وضواء إلى آخره. هذه المشكلة. إذن مفهوم العبودية يا إخوة الذي خلقنا الله تعالى من أجله مفهوم واسع ومفهوم جميل ومفهوم كبير. عرفه العلماء بماذا؟ ماذا قالوا عن تعريف العبادة؟
المعاملة والسلوك.
تعريف درسناه منذ أن كنا صغارا. أيوة أي نعم أكمل. خلوا يا أخوانيكم، خلوكم أحسن، سجل نقاط، بس سجل نقطة للأخ الاسم الكريم، الاسم ها
سمير،
سجل نقطة لسمير وسجل نقطة الآن إذا أتم التعريف. نعم، الظاهرة والباطنة. لاحظ الاسم الحقيقي للعبادة، الاسم الكريم استجدنا. طيب اسم جامع لكل، لاحظ لكل كل شيء، ليس رمضان، ليس الحج، ليس المسجد، ليس قراءة القرآن، ليس الصدقة، اسم جامع، جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة على جوارحك، ابتسامة، عمل، ذهاب، إياب، والباطنة في القلب. لأن هناك ثلاث أنواع للعبادات، ما هي؟ يلا جمع نقاطك حتى تنال. ثلاث أنواع للعبادات ما هي؟ أصبر أرفع يدك حتى بس نرى. ها ثلاث أنواع، في واحد الأربع يده. تفضل أنت. أنت نعم.
العبادة الظاهرة فرضا بين، والعبادة بين الإنسان وربه قد تكون في الخفاء يعني.
طيب نسمع منك.
قولية
فعلية
باطنية
قلبية. هذا تغشيش ولا لا؟ قلبية. طيب سجل له نقطة ثانية. انتبه يا سمير، سمير انتبه في منافسة الآن. هذه أنواع العبادات ثلاثة: قولية في الأذكار، في قراءة القرآن، في الدعوة إلى الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. القرآن يتحدى يقول لا يمكن أحسن الناس حديثا وكلاما الذي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى هوى ولا إلى مصلحة، يدعو للإسلام، يدعو إلى الله خالص. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عبادات قولية يرجر عليه الإنسان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام على أم سلمة وكان قد تركها بعد صلاة الفجر تذكر الله في مصلاها، وذهب إلى السوق ورجع وهي جالسة في مصلاها. قال يا أم سلمة ماذا كنت تقولي؟ قالت أذكر الله. قال أما وإنك لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه لعدلت كل ما قلت ثلاث مرات. هذا ما الذي يوحي لنا هذا التوجيه من النبي؟ يعني هناك أعمال رائعة، أعمال فيها 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 أجر كبير بأوقات قصيرة جدا. أنت مشغول، أنت ما تستطيع تتفرغ للصلاة في المسجد، هذه البلاد تأخذ عليك وقتك وشغلك. إذا حاول أن تنظر وين الأعمال الصالحة اللي فيها أجر كبير ووقت قليل. لاحظت المبادرة من المسلم والفكر، أجر كبير وعمل قليل. فالنبي وجه أم سلمة، يا أم سلمة ألا وإنك لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه ثلاث مرات لعدلت كل ما قلت. جالس ساعتين ثلاث تذكرين الله؟ قد يقول قائل والله ما عندي وقت اجلس ساعه ساعتين اذكر الله. فجاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ العمل القليل لكن الاجر الكبير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. لاحظت الجمال؟ عباده قوليه. ثم النوع الثاني عباده عمليه، عمل تذهب وتأتي. الإخوة الذين أراهم بعض الأحيان في السيتي سنتر يقفون ويوزعون يعني مطوية عن الإسلام أو يعرف بالإسلام، يا سلام، يعني هذا الإنسان صبر وتحمل وأعطى من نفسه جزء من وقته، أعطى دينه لأن دينه عليه عزيز وعظيم ويحب دينه حقا ويحب الله حقا، أعطى جزء من وقته ومن عمره لدينه. الإخوة يبلغون يقولون في بانجور أن إحدى المسلمات كانت تأتي من على القطار ساعة ونصف كل يوم سبت وأحد في الويكند، تأتي ساعة ونصف تدرس أبناء المسلمين القرآن ثم ترجع لمدينة ساعة ونصف. وكان زوجها طبيبا وكان يفرغ نفسه للجلوس مع الصغار عوضا عن أمهم. يا الله ما أعظم هذه الأسرة وما أحلاها وما أجملها وما أكبرها عند الله عز وجل. إن شاء الله أن وضعها يضفي عليه من الجو من السعادة والبركة والأجر العظيم. بدلت المرأة قالت والله ساعة ونصف سأذهب إلى بانجور وأركب القطار وأرجع من أجل ساعة درس في القرآن. هي تعرف من تتعامل، تعرف أن تتعامل مع الله الملك جل جلاله، تتعامل مع الله العظيم الذي يجزيها خير الجزاء فهي تحتسب أجرها. ما ذهبت من أجل مال، ذهبت من أجل درس للقرآن الكريم، فما أعظمه عند الله عز وجل. ذهبت وقامت بعملها في العبادات عملية فعلية مثل الصلاة والزكاة الصدقة وغيرها. ثم يأتي النوع الثالث من أعظم أنواع العبادات، العبادات القلبية التي يغفل عنها الكثير من الناس، التي تستطيع أن تنال الأجر العظيم بمجرد القلب وأنت جالس في مكانك، كالإخلاص، كالصدق، كالخوف والخشية من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمن الصادق الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، خافق القلب. أن تنظر لقلبك الآن، هل إذا ذكر الله ما مقدار خفقان القلب؟ هل القلب يبدأ فعلا يعني يرق ويلين ويقشعر الجسد لأنه يستشعر أنه يذكر الله جل جلاله الملك العظيم؟ هل القلب فعلا يخفق ويتأثر ويقشعر البدن ويبدأ الإنسان يشعر بالقشعريرة لأنه يذكر الله؟ إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب، خفقان القلب لأنه يعرف أنه ذكر الله العظيم جل جلاله. وربما من شدة خفقان القلب قشعريرة الجسد سالت الدمعة على الخدين من أثر خشية الله، والعين التي بكت من خشية الله لا تمسها النار كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما أخبر رسول الله. إذا تأمل الجمال والروعة في معاني الدين، لا تفوتك هذه المعاني الجميلة. إذا ذكر الله خشع القلب، الخشية والخوف من الله عبادة قلبية عظيمة. ربما رفع الله تعالى قدرك، وربما أنجاك الله في قبرك، وربما نجاك الله تعالى من 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 عذاب، وربما أعلى الله تعالى منزلتك في الجنة في جنة الفردوس بسبب خفقة قلب أو دمعة عين. خشية الله عز وجل عبادة قلبية عظيمة قد يغفر عنها الكثير من الناس. وأفضل من أعظم ما يتمناه الإنسان في هذه البلاد الجانب الإيماني والجانب الروحاني عنده، أن يتحرك بشكل كبير، لأنه يرى ما يقسي القلب كل لحظة، يسمع ما يقسي القلب في كل لحظة، ثم يتحرك ليحاول أن يحرك مخزون الإيمان عنده، يخفق القلب ويقشعر البدن. هكذا هو المؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل خفق القلب الآن؟ هل تشعر بزيادة الإيمان؟ هل تتذوق حلاوة الإيمان؟ فإن للإيمان حلاوة، يقول عليه الصلاة والسلام كما الحديث عند مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالرسول. الرضا، الرضا عبادة قلبية من أعظم عبادات القلب. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم. أين الحاسة التي نذوق بها طعم الإيمان؟ اللسان. اللسان هو طعم الحاسة التي نذوق بها الإيمان، اللسان أم ماذا؟ القلب. ذاق طعم الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا كنت تريد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث ذكرت في صحيح البخاري إذا أردت أن تحصل على حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة. يا الله، كم من الناس، كم من المخلوقين حرموا هذه الحلاوة، وحرموا هذه اللذة، وحرموا هذا الطعم للإيمان، فضلاً عن المسلمين الذين هو مسلم لكنه مسلم صورة، لم يذق يوماً من الأيام طعم الإيمان، لم يذق يوما من الأيام حلاوة الإيمان، لم تدمع عينه يوما من الأيام على الخدين، لم يخلو بربه في ظلمة ليل، لم يسجد لله سجدة فخشع القلب فرقت العين فدمعت. سبحان الله، قسوة القلب بعض الأحيان تصل عند بعض الناس، يسمع الآيات ويسمع القرآن ويسمع ربما ويرى أحداث ويرى المسلمون يقتلون ولا يتأثر ولا يعني يتمعر وجهه لله، ولا تدمع عينه من أجل إخوانه أو من أجل دينه أو من أجل خشية وخوف. هذه كلها عبادات القلب، ما أعظمها. غفل الناس اليوم عن عبادات القلب، حتى الإنسان يصلي وربما بالعبادات القولية والفعلية لكنه يغفل عن عبادات القلب، الخشوع الخشوع عندما يكبر الإنسان ويقول الله أكبر كأنه أزاح الستار الذي بينه وبين الله جل جلاله ويبدأ يناجي الله سبحانه وتعالى في أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الله تعالى حمدني عبدي مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين يقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل مناجات بين الخالق والمخلوق مناجات بين الحبيب والمحبوب هل أنت وأنت تصلي تتأمل يعني أنك فعلا تقدم على الله على ملك الملوك تريد أن تدخل إلى بيت الملك فتقف بين يدي الملك فتناجي الملك فتح الله بينك وبينه فصل المناجات لمن يتيسر هذا أخبروني كل العبادات سبحان الله كل من يذهب في الكنيسة يكلم القسيس في أي مذهب من المذاهب لأنه بينه وبين الله واسطة في الصوفية الأولياء لكن المذهب أهل السنة الصحيح أبدا بينك وبين الله ما في أبدا ما في وسائط مباشرة تدخل على الله عز وجل فهل تستشعر العظمة كان علي بن أبي طالب إذا أراد أن يصلي إذا أقبل على الصلاة احمر وجهه واصفر وكان يقال لما يا أمير المؤمنين قال أتدرون بين من يدي سأقف أتدرون بين يدي من سأقف كان تتلون كان يصفر الإنسان لاحظ الخشية عندما نحرك عبادات القلب ويتحرك الإنسان في حقيقة العبودية لله عز وجل كم سيجد هذا الأثر تأملت هذه العبادات القلبية إذن العبادة هي الهدف الذي من أجله خلقنا الله لكن بمفهومها الصحيح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لها شرطان حتى تقبل هذه العبادة أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا وفق منهج رسول الله ولها ثلاثة أنواع عبادات قولية وفعلية وقلبية ولها شرطان لها شرطان للعبادة شرطان ما هما شرطان انتبه أو آسف ركنان الشرطان هما قلنا الإخلاص والصواب أو الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها شرطان ولها ثلاث أنواع وبقي لها ركنان ما يمكن يسمى العبد عبدا إلا إذا حقق هذين الركنين ما يمكن أنت الآن أن تقول عبد الله ولا لا هل عندك ركنين أم لا إذا لم يكن عندك الركنين هذين فلست بعبد حقيقي لست بعبد صادق ركنان اثنان للعبادة ما هما؟ ها من يسجل نقطة له؟ تفضل أخي الكريم.
الإقرار بأن لا معبود بحق إلا الله.
طيب.
وتحقيق العبودية لله وحده ونفيها عمن سواه.
طيب.
هذا الركن الثاني.
ها إجابة أخرى. سمير يحب أن يسجل نقطة ثانية له. تفضل يا سمير.
أن يكون
خاضعا
لله في كل ما أمر
وفي كل ما نهى. إذن التذلل والخشوع، التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. هل رأيتم يوم من الأيام عبد لا يمكن أن يتذلل لسيده؟ ما كيف يسمى عبد إذا؟ ولا لا؟ ما يمكن أن يسمى عبدا إلا إذا تذلل وخضع. إذا تذلل وخضع. والشرط الثاني في العبودية لله أو الركن الثاني في العبودية لله سمير. ها شتان بين أن تخضع للمخلوق وأن تخضع للخالق شتان أن تتذلل للمخلوق وأن تذل نفسك للخالق تذل نفسك للخالق وأنت تحب الخالق إذن المحبة هي الركن الثاني من أركان العبادة سجل نقطة لسمير المحبة هي الركن الثاني لاحظ يا أخي الكريم سبحان الله الإنسان العزيز لا يمكن أبداً أن يرضى بالعبودية وأن يكون عبد المخلوقين لا يمكن أليس كذلك؟ لأنه يستشعر أن الله تعالى خلقه عزيزاً لكن لا مانع لديه أن يذل وأن يتذلل لله عز وجل فيمرخ أعلى شيء وأعز شيء في الإنسان أعلى شيء الجبين والأنف يمرغها في التراب من أجل الله يمكن تفعل هذا للمخلوق؟ أبداً بالعكس لا يمكن حتى أن تنحني مجرد انحناء لمخلوق أما للخالق فتسجد سجودا وتتذلل لله وتمرغ أنفك وجبينك من أجل الله بالتراب سبحان الله الله عز وجل لا يرضى أبدا أن يكون التذلل لغيره، لكنه أعطى مخلوق شيء من التذلل، أذن الله عز وجل بشيء من التذلل لمخلوق. من هو هذا المخلوق؟ من هو هذا المخلوق؟ أرفع يدك لو سمحت، أرفع يدك. نعم،
الوالدين.
يا سلام عليك، أحسنت الإجابة، سجل لها نقطة. الاسم
عادل.
وش الدليل؟ عادل. وفر لهما جناح الذل من الرحمة. الله تعالى التذلل العبودية له، لم يسمح لأحد من المخلوقين بأن تتذلل له إلا لوالديك. واخفض لهما جناح الذل، جعل كأن الذل له جناح، وتضع الجناح كأن الوالدين يطأان على هذا الجناح. التذلل للوالدين سبحان الله، هذان ركنان للعبادة حتى تكون عبدا حقا، حتى تكون عبد الله لا بد من الخضوع والمحبة. فهل أنت تعبد الله بالحب ولا تعبد الله بالخوف؟ أنا دائما الذين يريدون أن يوجهوا الناس بالعبادة لله عز وجل بالخوف أقول لا، قف قليلا، ابدأ بالحب حتى مع أولادك. تربية أولادك احرص على التربية بالحب قبل التربية بالتخويف، لأن التربية بالحب هي الرقم الأول. ابن القيم رحمه الله مثل هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للإنسان: المحبة والمحبة والخوف، المحبة والخوف و لا
الرجاء،
المحبة والخوف والرجاء. فالإنسان دائما يرجو ما عند الله، أليس كذلك؟ أو يخاف الله، فإما أنه يفعل الفعل إما خوفا من النار أو رجاء الجنة والحسنات، أليس كذلك؟ لكن في شيء أعظم، في شيء يدفع، وهو المحبة لله. ولذلك مثلها ابن القيم قال: كالطائر له رأس وجناحان. قال: الرأس هو الحب والمحبة، والجناحان هما الرجاء والخوف. ولذلك الإنسان في الحياة في طريقه إلى الله مثل الطائر، مثل الطائر. الطائر إذا قابل بعض الأحيان رياح من الجهة اليمنى ذهب وأنزل جناحه من الجهة اليسرى، والعكس إذا قابل رياح في طريقه معوقات وعقبات من الجهة اليسرى جاء أمال بجناح للجهة اليمنى. وأنت كذلك تعبد الله تعالى بالخوف والرجاء، فإذا والله قسى قلبك ستخوف القلب، وإذا خاف القلب وصل ربما لحد حتى يعني الخوف المذموم واليأس تذهب للرجاء. وهكذا الإنسان يعامل نفسه. لكن أفضل من هذا وذاك إذا قادك الحب لله تعالى في العمل الصالح، إذا قادك الحب والمحبة لله. فلتكن علاقة حب بينك وبين الله عز وجل. يا الله، أعظم علاقة حب، أعظم وأشرف وأروع وكل ما شئت من الصفات بين الإنسان وطرف آخر وهو الله عز وجل، علاقة الحب بينك وبين الله. هل بينك وبين الله علاقة حب؟ اسأل نفسك. يتحدث عنه المحبون الحقيقيون، يتحدث عنه أصحاب القلوب التي بينها وبين الله عز وجل علاقة، علاقة فطيدة قوية. عرفهم الله وعرفوا الله، رضي الله عنهم ورضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، يا سلام، ما أحلى والله هؤلاء، يا ريت أن الله يمن علينا فنكون منهم.
Then the Sheikh continues and he speaks about the concept of ibadah. So we did say Allah subhanahu wa ta'ala has created us to see who does the best deed. So the definition of best deed, a deed would not be best until it's sincere and pure and until it's right. A deed can only be sincere if you've done it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not expecting reward from anybody. And a deed cannot be accepted until it's right, according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and according to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So when it comes to matters of deen, one would have to follow the book of Allah subhanahu wa ta'ala and to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But when we talk about lively matters, Allah subhanahu wa ta'ala encourages us to be creative. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us to be creative and innovative in life. But when it comes to the matters of deen, we have to follow the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is in the hadith of Aisha, translated to the nearest meaning. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever innovates in our matter. In our matter, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam means in our deen and in our sharia, which is not part of it, that shall be rejected. That part shall be rejected. So we won't accept innovations even from the renowned scholars. And as the Shaykh has said, he said that even the four Imams said, if you find that our saying contradicts the book of Allah subhanahu wa ta'ala, or it does contradict the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then reject our sayings and follow the sayings of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the sayings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So we've agreed that Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has created us for His worship. And Allah subhanahu wa ta'ala has placed us on earth to see who does the best deed. We've agreed now a deed cannot be best until it's sincere, that's done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala only, and until it's correct. And it cannot be correct and accepted until it fulfills or follows the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So those two are called the conditions for worship. So worship has to fulfill two conditions. It has to be sincere and it has to be correct. Then we move on and we talk about the concept of ibadah. When we think about 24 hours in the day, the number of hours we worship Allah subhanahu wa ta'ala, as in praying and fasting and everything, compared to the rest of the life, is nothing. So what is the concept of ibadah? The Shaykh speaks about those who misunderstood the concept of ibadah. And he thinks that many of the Muslims misunderstand the concept of ibadah. They come to the mosque, they pray. Once they leave the mosque, they are a different individual. He describes them as having double personality. An angel in the mosque and a devil outside. He mistreats people, he deceives people, he mistreats his wife, he mistreats his kids, but in the mosque he comes and prays. So such a person has misunderstood the concept of worship. So the concept of worship is defined as all the deeds. It's a collection of things that include that of what Allah subhanahu wa ta'ala loves and accepts of the actions, sayings, obvious or concealed. So even the concealed actions and the concealed deeds will also be counted as acts of worship. So according to this, worship does not just include fasting, praying, paying your zakat money. There are other things that come into worship. And the Shaykh spent a good time trying to explain the difference between the image of something and the reality of something. So he said that if I say to you, this is a photo of a lion, he said, everybody would be sitting here looking at it. But if I bring a lion and say to you, this is a lion, you would all run out of here. So what he's saying that, he's wanting you to understand the difference between the image of a Muslim and the reality of a Muslim, because there is a great difference between the two. And this is where he says, he brings this concept of double personality. Many Muslims live life with double personality. So acts of worship, ibadah, includes all that Allah subhanahu wa ta'ala loves and accepts as well, whether it's saying deed, obvious or concealed. And then according to that, the acts of worship could be divided into three. Ibadah could be a saying, could be verbal, it could be a deed, could be an action, and it could also be to do with the feelings of the heart. So Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has mentioned many examples for the saints, and in which verse in Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. There is no better than the one who has called for the path of Allah subhanahu wa ta'ala and did righteous, and then he said, I'm one of the believers. So this saying is considered as an act of worship. So this is a saying, this is verbal. And in a hadith in which it's narrated that Ummu Salama radiallahu anha, she sat after Fajr. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam left her before going to Fajr. She was staying in her praying place. He came back later. And then he found her still on the same place. So he said to Ummu Salama, what are you doing? She said, I'm remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to her, I'm going to teach you a few words which will be equal to all the dhikr you've done. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught her to say, Subhanallah wa bihamdihi, glory be to Allah, and praise. Glory be to Allah and praise, equal to the number of His creation, His pleasure, and the weight of His throne, and the ink of His words. So what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is directing us in this hadith, at the beginning we said that the number of hours we spend worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is too little compared to the rest of the day. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this hadith is showing us a way by which we can do little and gain a lot. A few words that you say, it's better than you, for you than sitting on your praying place for hours. So this is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is directing us to, how to multiply our reward without doing a lot. Then Allah subhanahu wa ta'ala then we talked about three types of worship: verbal, action, or the deeds of the heart. And the deeds of the heart is one thing that many people have neglected. It's the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, sincerity. And Allah subhanahu wa ta'ala in a verse says, indeed the believers are those, when Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned, their hearts would tremble. And when His verses are recited to them, will increase their iman. And they rely on their Lord. And then Allah subhanahu wa ta'ala goes, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, those who perform salat, وَيُتُونَ الزَّكَاةَ. Then Allah subhanahu wa ta'ala towards the end of the verse says, those are the true believers. So it does include the action of the heart as well, which many people belittle these days. So when someone's heart trembles and fears Allah subhanahu wa ta'ala, it may happen that they may shed a tear or two. And that tear may save them from the hellfire, as we were told by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So one should not belittle the actions of the heart. And it's one of the great things that someone would need in this country, is the actions of the heart. We need a strong iman in this country, because we see many things around us that would harden the heart. We hear many things that would also harden the heart. So we need more the actions of the heart in this country than any other actions. And he goes on that Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a hadith says, we taste the sweetness of iman. And of course we do not taste the sweetness of iman with our tongues. We taste the sweetness of iman with our hearts. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam directs us to the categories of people who would taste the sweetness of iman. One of them is the one who accepted Allah subhanahu wa ta'ala as his Lord, and accepted Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as his messenger. And in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, those who will find the sweetness of iman are three categories of people. The one who loves Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger more than anybody else in the world. And he loves his fellow brother or sister, that's in case of sisters of course, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and nothing else, and to hate to revert to kufr, the same way someone hates to be thrown in a burning fire. Many people have missed this. Many people don't taste the sweetness of Iman. They hear the verses of Allah subhanahu wa ta'ala recited, it doesn't affect them at all. They hate them at all. They see Muslims dying everywhere, it doesn't touch them at all. They cannot taste the sweetness of Iman. Then he talked about Salah, and in Salah that Allah subhanahu wa ta'ala, the veil between the slave and Allah subhanahu wa ta'ala is lifted. And actually in Salat, one would be in a conversation with his creator. You say something, Allah subhanahu wa ta'ala respond to you according to the hadith when you start reading Surah Al-Fatiha. So especially in Salat, one would need the action of the heart in Salat to concentrate on his prayer. So we say that two conditions for act of worship for ibadah: it has to be correct and it has to be sincere. We talked about three types of worship. Then we have two pillars. And those two pillars, number one is to humiliate yourself and submit yourself to your Creator and nothing else. And then the second pillar for ibadah is to love Allah subhanahu wa ta'ala. There is a great difference between someone doing something because he fears that person and someone doing something out of love. There is a great difference between the two. And this is why the Shaykh is saying that whenever he even talks to people about bringing up their own kids, he'd rather if that was based on love rather than trying to make them fearful. Try and beautify things for them and make them love the thing that you're calling them to rather than trying to punish them and make them fearful. The only person that Allah subhanahu wa ta'ala has permitted us to show some humility and submission to are our parents and none else. And Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi says we worship Allah subhanahu wa ta'ala because of three things. You may worship Him because you love Him. You may worship Allah subhanahu wa ta'ala because you fear His punishment. You may worship Allah subhanahu wa ta'ala because you hope that you will attain all the bounties that He has prepared in the hereafter, paradise and all the rest. And he sets an example of a bird. He says the head of the bird is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And the two wings, one of them is fear and the other one is hope. So when you feel that your heart is getting hard and indulging into sinning, you have to lean towards the fear side. You have to make yourself fearful of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise your heart will not wake up. And when you feel that you've sinned so much to the extent that you're starting to lose hope in the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to lean towards the side of hope. And as we said, the main question we need to ask ourselves: do we worship Allah subhanahu wa ta'ala because we love Him? Do we worship Allah subhanahu wa ta'ala because we fear Him? Or do we worship Allah subhanahu wa ta'ala because we hope from Him? And this question will only be answered by those who have known Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has known them. They have a relationship with their Creator. Those who have accepted Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has accepted them.
تعالنا نختم بالمحور الثالث والأخير، وهو ربما يسأله بعضكم الآن كسؤال: كيف أطبق المفهوم الصحيح للعبادة عمليا؟ كيف أطبق المفهوم الصحيح للعبادة عمليا ميدانيا؟ كيف يا ترى أجعل حياتي كلها عبادة لله؟ كيف أجعل حياتي كلها عبادة لله؟ خلونا نأخذ أمثلة، لكن قبل اسمعوا هذه القاعدة، كلكم يحفظها ويعرفها ويرددها كثيرا، لكن هل فقهت المعنى؟ هل فقهت المعنى وتأملت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما الفرق بين الجملتين؟ كلكم تردد هذا ويحفظ هذا. لكن ما الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ تفكرون الآن. أرفع يدك. أرفع يدك حتى لا تحرم الآخرين، حتى لا تحرم الآخرين من المشاركة. طيب. تفضل يا أخي.
أن كل عمل مصدره النية. كل عمل يصدر من الإنسان ينبثق منه مصدره النية.
طيب.
إما تكون هذه النية لله أو تكون للمخلوقين.
طيب أعطنا هذه الجملة الأولى.
أي فأنت أي الإنسان تقرر عملك إلى من تقرب هذا العمل؟ هل هو لله خالص أم إلى المخلوقين؟
طيب معلش يا أخوي يتساءلون الآن متأكد أنا. طيب فرق لنا بين الأولى والثانية. أنت أعطيتنا الكلام الآن مجمل.
هذا الأول، هذه الأولى. الثانية أن الإنسان يختلفون في نواياهم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل إنسان ناس يختلفون في نواياهم هنا. هل هي نواياه موجهة لله أو موجهة إلى المخلوقين؟ هذه.
طيب كأن في إجابة أخرى. أنا بين الآن ثلاثة. تفضل أخي الكريم.
أظن عندما قال الأخرى أظن إنما الأعمال بالنية. فهذا يعني أشمل، فهذه النية قد تكون نية حسنة أو سيئة، وإنما لكل امرئ ما نوى فهي فيها نوع من التخصص وفيها نوع من التشجيع على أن تنوي خيرا.
طيب على كل الإجابات متقاربة، لكن تودي أكثر تركيزا عايش السلطان.
والله إجابة شارك الشباب اللي إنما أعمل بالنيات اللي هي أي نية تنويها حتى لو ما عملتها الله يأجرك عليها. ولكل امرئ ما نوى أن يفعله، يعني هذا الفرق.
طيب
الشيخ أعتقد صحيح الأخير يمكن أن يشارك.
جميل.
يعني النية هناك النية لو كان في أمور المباحات، يعني الشيء مباح لو كان النية حسنة يعني تبتلى.
جميل.
ولكن لو كان الشيء أصلا هو حرام هناك لا يوجد ولا نية، وحرام لابد أن يعني تقي نفسك من هذا الحرام. أما لو كان إما المباح هناك النية يجعلها حسنة، ولو كان أصلا هو يعني الفرض أو مستحب السنة لابد هناك يكون النية تجعلها عبادة.
جميل، شكر الله لك. عشان بس الوقت يعني لا أخطئ لذكر الإخوة، لا شك جميل، لكن باختصار شديد حتى يكون أقرب للفهم. إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة خلاص احفظها امسكها، ما في عمل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات هذه قاعدة. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا عمل ميدان، يلا هذا عمل. وضع القاعدة ثم وضع لك انزل الميدان. إنما الأعمال بالنيات، عاد أنت ودورك، كل ما نويت إنما لكل امرئ ما نوى. فما مقدار هذه النية بالنسبة لك؟ هذا يقودنا إلى أن نحول كثير من العادات في حياتنا إلى عبادات. ولذلك بعض أهل العلم يسمي هذا الحديث المحول العجيب. هذه الجلسة التي أنت تجلسها الآن، هذه الساعة، إذا أنت احتسبتها وخصت النية فيها لله، إذا نويت فيها فعلا جلسة علم وترجمها وجه الله، ستكتب لك في ميزان حسناتك وتؤجر عليها، وربما تثقل ميزان حسناتك. إذا والله فقط جئت أبى أشوف هالزائر الغريب من هو، أو جاء بفلان، جئت مع فلان صاحبي، نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتنال أجر الجلسة لكن ما تنال أجر العلم وأجر ما يذكر فيها وما أجر إلى آخره. أمثلة كثيرة في الحياة، سأضرب لكم بعض الأمثلة الواقعية وأريد أن أسمع لكم أمثلة أخرى. يعني مثلا النوم ممكن تحول العبادة؟
نوم أفضل العبادة.
ممكن تحول العبادة؟ نومك أنت خلف ظالم.
نعم.
ممكن تحول العبادة؟
نعم.
كيف يا رجل أنت نائم وتريد أن تقول أنا أتعبد الله؟ كيف يكون النوم عبادة؟ لو سمحتوا بس هذا الطلب العلم، يعني عشان بس ما نحرم الآخرين. كيف يكون النوم عبادة؟ نعم أخي الكريم الخلف.
أنت غض بصرك.
كيف تغض؟ أنت مغمض أصلاً. ها؟
فكيف لسانك وغض بصرك
يعني كفيت شرك عام مثلا عن الناس؟ لا لا يعني خلينا في المؤمن الصالح يعني نتكلم كيف المؤمن سالك من المصلين؟ كيف يكون نومه عبادة؟ كيف يكون النوم عبادة؟ نعم أخي تفضل. نعم
نعم إذا كنت مثلا خارج إلى حق مجون أو ذلك فالنوم أحسن إليك
ليش دائما تأخذون الجانب السلبي يا ناس؟ ليش الجانب السلبي يعني إنه خلوه ينام أحسن من يعمل شر؟
نعم.
لا هو يريد أن يعمل خير. طيب هو إنسان صالح من أمثالكم من أهل المساجد الحمد لله يعرف الشر. هل نام؟ إذن أنتم ما تنامون؟
حتى لا يقع.
يعني أنتم يا أيها المسلمون أيها الصالح الذين لا تعملون شر إن شاء الله ما تنامون؟ ها؟ ولا تنامون؟ إذن كيف يكون نومك أنت عبادة؟ أترك الذي يريد والله يفسد ولا الظالم أو الذي يريد أن يعمل شر؟ أنت أيها المسلم كيف يكون نومك عبادة؟
أول شيء لما تظهر
لازم يكون المسلم متوضئ ويقرأ المعوذات وينام هذا الأيمن.
لو سمحتوا يا إخوان لو سمحتوا. نعم أيوة يا ناس أنت تنام لماذا؟ ليتقوى هذا لترد شيئا من النشاط لتقوى على الحق مرة أخرى لتعود إلى الحياة مرة ثانية لتقوم نشيطا تعود إلى عبادة الله عز وجل في البيع والشراء والأكل والشرب والذهاب والإياب حتى تنشط مرة أخرى. لو لم تنم ما حييت لا يمكن. فأنت تنام ولذلك النوم الذي يعتبر عبادة هو النوم المحدود المضبوط. كم ساعة؟
8 ساعات
يعني تقريبا على قول بعض الأطباء أن النوم الصحي 8 ساعات. إذا نومك 8 ساعات إذا احتسبت به الأجر عند الله تعالى أن تعود مرة أخرى للنشاط والعبادة تكتب لك هذه النومة يكتب لك أجرها. ولذلك يقول بعض الصحابة إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني أحتسب أجر النوم كما أحتسب أجر القيام يعني ينامون وهم يعني يحتسبون الأجر عند الله تعالى في النوم. لكن لا يجينا شخص ينام لنا والله 24 ساعة ولا 20 ساعة وإذا قرأت لأمه يا أولادي يا فلان قم قال الله يا ماما تركيني نتعبد الله أنا جالس أتعبد الله ما يمكن ما نقبل 8 ساعات فقط. ولو اتفقنا على 8 ساعات معناه ثلث اليوم ولا لا؟ يعني إذا وصلت عمرك 60 سنة يكون 20 سنة نوم أليس كذا؟ سنة يكون 20 سنة نوم ثلث حياتك نوم.
يا الله
يا الله سبحانك فعلي يعني يعجب الإنسان لغة الأرقام بعض الأحيان 20 سنة راحت علي نومه ما راحت ما ذهبت يقول لك أجرها إذا نويت وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا جانب النوم. خذ جانب آخر البيع والشراء والذهاب إلى السوق والبزنس وغيرها هل ممكن تجعله عبادة؟ كيف؟
إذا نويت الصدقة إن شاء الله
لا تكون صدقة بيع وشراء لا تصدق هذا صدقة عبادة.